وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال وجهه سبحانه وعظيم سلطانه، حمدا يكافئ النعم ويدفع النقم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وقيام الناس لرب العالمين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، موعدنا اليوم مع الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم. ذكرنا في الحلقات الماضية مراحل جمع القرآن منذ عهد النبوة في العهد الأول وفي الرعيل الأول من الخلافة الإسلامية إلى أعظم الناس أجرا في القرآن الكريم، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بعد غروب شمس النبوة، إلى أن وصل إلى عهد الجمع الثاني أو الثالث للقرآن الكريم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعلمنا أن البواعث التي دعت هؤلاء الخلفاء إلى جمع القرآن الكريم هو خشية ضياع القرآن بموته في صدور الحفاظ، بموتهم في غزوات المسلمين، وكذلك استبحار العمران وانتشار الإسلام ودخول ألسنة غير عربية، وخشية وقوع اللحن في القرآن الكريم، وتوالت الأحداث والسنون، وحفظ الله كتابه تبارك وتعالى للأمة بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. شيخنا، بعد ذلك أنجبت الأمة كوادر،
نعم،
وأصحاب أصوات،
نعم،
يعني صاحب القراءة، نعم، رأس ماله التراثي هو الصوت،
نعم،
والإتقان هو معلم القرآن،
نعم،
يعني ولكن صاحب الذي يكتب مؤلفا في الفقه أو مؤلفا في العلم،
نعم،
بموته يبقى العلم،
نعم،
ولكن صاحب التراث الصوتي،
نعم،
بموته
يبقى التراث الصوتي،
بموته يبقى التراث الصوتي،
نعم.
طيب، ظل القرآن مكتوبا على السطور ومحفوظا في الصدور منذ نزوله على قلب النبي محمد إلى وقت قريب،
نعم.
فنبدأ يعني نتعرف عن فكرة جمع الصوت الأول للقرآن الكريم.
الجمع الصوتي، فيه بعض أهل الخير فكروا في هذه الفكرة وعرضها على بعض المسؤولين الذين غلب على ظنه، يعني صاحب الفكرة عرضها على بعض المسؤولين، وبحمده تعالى وببركة القرآن الكريم كل واحد منهم عرض عليه فكرة الجمع الصوتي، قابلها بترحاب وقابلها بدعم مادي قدر استطاعته وقدر ما خوله الله في هذا العمل. فاختاروا بعض الحفاظ وبعض المقرئين مثل شيخنا الشيخ الحصري، الشيخ محمد رفعت، والشيخ المنشاوي وغيرهم.
شيخنا يعني عفوا، عايزين نقول ان، نعم، نتامل عنايه الله تبارك وتعالى،
نعم،
باهميه السمع،
نعم،
والاستماع،
نعم.
يعني لو عرضنا ايات كثيره تدل على اهميه السمع، قال تعالى: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
يسمعون
كلام الله،
نعم.
فكذلك قال تعالى: ومنهم من يستمع
إليك.
وقال تعالى: نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
له.
آيات كثيرة تدل، نعم، على أهمية السماع والاستماع إلى القرآن الكريم.
فيه مسألة بسيطة تبدو للسمع أنها دقيقة وكأنها لا تؤثر شيئا،
نعم،
في قاعدة في اللغة تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،
نعم.
ففي فرق بين سمع واستمع.
الله أكبر.
سمع قد يكون سائرا في الطريق ويسمع صوتا عاليا، يعني يحمل السامعين على السماع، ده اسمه سماع عابر غير مسبوق بنية الاستماع،
لا يفهم المعنى،
لا يفهم
ولا
وقد
يشعر
خطأ،
ولكن سمع صوته خلاص،
سمع صوت فقط، ده السمع. لكن حينما يطلق السمع في القرآن الكريم يراد به الاستماع، والالف والسين والتاء في اي فعل مراد بها الطلب، هو نفسه يبحث عن السماع المؤدي للغرض.
فهذه هي التاء الطلبية،
هي تاء الطلبية.
احسن الله اليكم،
الالف والسين والتاء للطلب،
وهو المقصود والمطلوب شرعا،
هو المطلوب شرعا، لكن
هو الاستماع،
مجرد سماع، مجرد سماع غير مسبوق بنية، قلما يثمر في اذن او في قلب السامع.
شيخنا كما تفضلتم، الاستماع الى القرآن الكريم،
نعم،
الهدف منه هو الوصول
الى المراد من القرآن الكريم.
نعم،
نعم.
فهي مراتب،
نعم،
الاستماع ثم الانصات.
نعم،
لقوله تبارك وتعالى: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن
يستمعون،
يستمعون
ولم يكن يسمعون القرآن.
احسن الله اليكم. فلما حضروه قالوا: انصتوا، ركزوا،
نعم،
افهموا،
نعم،
حتى يدخل ما يقال الى القلب،
نعم،
فيهديه الله هداية حقيقية
سبحانه وتعالى.
نعم. فبعض الناس يسمع القرآن ولكنه مشغول بقلبه وعقله،
نعم،
كأن شيء بيسليه،
نعم، يخشى عليه أو يظن ظنا خطأ، يظن أنه مدام فتح إذاعة القرآن الكريم والشيخ يقرأ وكل اثنين من الجالسين يحدث بعضهم بعضا في شؤون الدنيا، يخشى عليه من الوقوع في الوعيد الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إن الله لا يقبل من قلب غافل ساهٍ لاهٍ.
نعم.
فالاستماع معناها عنده الرغبة وهيئ الظروف وسمع القرآن وينصت ويتدبر في معاني ما يسمع حتى يصل إلى مراد المتكلم عز وجل قدر استطاعته البشرية.
أحسنتم يا شيخنا. كما تفضلتم، في أواخر بقى فبراير سنة 1951،
نعم،
قيد الله لهذا المشروع، مشروع الجمع الصوتي الأول للقرآن، وهذا المخطط رجلا،
نعم،
سدد الله على الهدى خطاه،
الحمد لله،
وحقق به للإنسانية وللمسلمين
خيرا كثيرا،
نعم، بل ولمصر شرفا عظيما يا شيخنا،
نعم،
أن تحظى مصر بهذه المنقبة،
نعم،
جمع الصوت الأول للقرآن. طبعا الدكتور لبيب السعيد،
نعم،
كان رئيسا لجمعية المحافظة على القرآن الكريم،
نعم،
بالسيدة زينب في القاهرة،
نعم،
نعم يا شيخ،
في الستينيات،
يعني، نعم.
لما شغل قلبه أو شغل الله قلبه بخدمة القرآن الكريم، عرض هذا المشروع على بعض المسؤولين، شخص واثنين وثلاثة وخمسة، حتى قيد الله له من يستمعون إليه في عرض هذا،
وإلى فكرته،
وإلى فكرته.
هو طبعا كان صادق، عمال تطلع أجيال، أجيال يعني قرآنية تقرأ وتطرب وتنشد القلب بسماع القرآن أو باستماع القرآن والإنصات إليه. فبموت هؤلاء هو انتبه، يعني كما انتبه سيدنا عمر بموت القراء، يموت القرآن، ويعني عفوا ويرحل القرآن ويضيع القرآن بموته في صدور الصحابة والقراء. فانتبه لبيب السعيد إلى ذلك. طبعا احنا يعني ما جلش على خاطرنا ولا عرفنا قبل المنشاوي كان مين، قبل الحصري كان فيه مين، قبل العروسي والبهتيمي وهلاء الكوكبة العلمية، ما كانش
كانوا
في تسجيل،
في صورة ملائكة يمشون على الأرض حقيقة.
الله أكبر.
شتان ما بين شخص أجاد وأتقن حفظ القرآن ويقرأ غيره، وطبعا لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شتان ما بين شخص كل حياته في خدمة القرآن،
نعم،
ولو شققت عن قلبه وجدت أنه يبحث عن حطام الدنيا الزائل،
نعم،
مع أنه لو وضع في حسبانه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين، لا أراح نفسه وأراح الآخر من عناء محاولة بيع القرآن والمال. ويعني لا يليق بعبد مسلم شرفه الله بالإسلام أولا، ثم شرفه بحفظ القرآن ثانيا، ثم شرفه بتدبر القرآن ثالثا، أن يجعل القرآن في صورة سلعة، من يدفع كذا أعطيه إجازة، من لم يدفع كذا ينتظر.
نعم.
فمثل هذه الأمور ستنزع منه نعمة التوفيق.
سلم يا رب. سلم يا رب.
يحضرني بهذه المناسبة أن أذكر شيئا يسيرا عن شيخنا الأسبق الشيخ محمد رفعت
رحمه الله.
رحمة الله.
نعم.
وأنا هربط هذه الواقعة البسيطة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، حينما جاء حكيم بن حزام يسأله المرة بعد المرة بعد المرة، وكل الرسول يعطيه فوق ما يريد في غزوة حنين. في المرة الرابعة قال له: يا حكيم، ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل، فخذه يبارك لك فيه. الشيخ محمد رفعت قدرا حدثت جنازة أو حالة وفاة عند الملك فاروق رحمه الله، فانتدبه للقراءة فقرأ فأعطاه 5 جنيهات.
قيمة كبيرة.
5 جنيهات في هذا التوقيت كانت تشتري بيتا وسطا، مش متواضعا، بيتا متوسطا بالريف.
ما شاء الله.
قدرا أيضا مر أسبوع أو أسبوعان وحصلت وفاة عند الملك فاروق، فأرسل إلى الشيخ محمد رفعت فاعتذر وقال: أدعو غيري، فأنا أخذت ما يكفي. هذه العبارة ممكن ترفعه إلى أعلى عليه.
ما شاء الله.
والله في غنى تام عن طاعة المطيعين، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. فالأولى أن يكون حامل القرآن بين جنبيه، أن يكون مثلا في التعفف، في الاستغناء عما في أيدي الناس، عينه لا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، لا يقيس نفسه مثلا بأي مهنة أخرى إن صح التعبير غير تعليم القرآن وتعلم القرآن. لا يليق أن نساوي بين القرآن الكريم وبين السلعة من السلع. من يغالي يأخذ، ومن يرضى بالقليل لا يطلبه أحد. فالشاهد في أي واحد يقرئ الآخرين أو يحفظ الآخرين أو يستمع للآخرين أن يتقي الله قبل كل شيء ويتعفف عما في أيدي الناس. ولو كان الغنى منقبة على الإطلاق لكان من أسعد الناس قارون عليه لعنة الله.
أحسنتم. نعم.
وبالتالي يكون عفيفا، إن أعطي بلا إلحاح وبلا مسألة يأخذ، وإن لم يعطى لا يتطلع ولا يطلب بإلحاح حتى يسوي بين القرآن وبين أي سلعة تباع.
نعم. السعادة الحقيقية في تقوى الله تبارك وتعالى.
نعم.
ربنا يرزقنا التقوى.
آمين.
ويجعلنا من المتقين.
آمين.
شيخنا بدأ المخطط مفاوضات ومشاورات في تنفيذ المشروع.
نعم.
بين مؤيد ورافض للفكرة.
نعم.
وأتذكر يعني عدم موافقة سيدنا أبو بكر.
نعم.
وعدم موافقة سيدنا زيد.
نعم.
يعني فليس غريبا إنما عندما طرحت فكرة الجمع الصوتي للقرآن الكريم أن ترفض من الأزهر.
نعم.
ليس شيئا غريبا.
نعم.
ولكنهم كانوا يخافون من التحريف والتطريب والأمور التي يعني قد يفعلها بعض القراء من الانشغال بالنغم وانشغال بالتلحين للقرآن الكريم.
نعم. لكن في الحقيقة استأذن حضرتك، هناك فرق بين الرافضين في عصر الصحابة رضي الله عنهم وبين الرافضين الآن.
نعم.
أو في هذا القرن يعني.
نعم.
الرافضون السابقون 100% يقصدون وجه الله، ولا أزكى الله أحد، السابقون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
أحسنتم.
أما الرافضون الآن فقلما تجد سبب الرفض أن يكون دينيا بحتا صافيا خالصا.
نعم.
وقد يتعلل أحدهم بشيء في الظاهر كأنه عذر شرعي، وفي الباطن مغنم دنيوي أو يلهس وراء شيء أو كذا أو كذا. لكن كل الذي رفض وبين مبررات لرفضه جزاه الله خيرا.
نعم.
والصدق من العلن لا يعلمه إلا الله عز وجل.
نعم. يعني كانت في مقولة لشيخ الأزهر وقتها.
نعم.
طلب أن يظل القرآن بجلاله فلا تكثر الاقتراحات حوله.
نعم.
دي كانت القولة اللي
جزاه الله خير.
إلى أن وافق بعد ذلك لإيه؟ للفكرة.
نعم.
سمي بالمشروع المصحف المسموع.
نعم.
وثم استبدل هذا المسمى بالمصحف المرتل.
نعم.
وبينهم من قال المصحف المجود.
نعم.
لذلك هذه مسميات إعلامية.
نعم.
وليست لها علاقة بعلم التجويد والقراءات.
نعم.
لأن إحنا فيش حاجة اسمها مصحف مجود.
نعم. والمفروض كله أن يكون مجودا.
أحسنتم.
القرآن الكريم.
نعم. نعم. فكرة بقى الجمع يا شيخنا
فكرة الجمع أنه اختير يعني أعدوا لجنة لاختيار من يقوم بخير أداء، واللجنة تكون دقيقة جدا، حتى لو كان الشخص الذي سيختبر يعني شيخ المقارن المصرية وقتها لا يعفى من دقة المتابعة.
كان الشيخ عبد الفتاح القاضي
على الجميع رحمة الله.
نعم.
يعني أقصد حتى لو أحد المتقدمين للمساهمة في هذا المشروع هو الشيخ عموم المقارئ المصرية وقتها لما له من مؤهلات علمية في هذا المجال، لكن لا يعفى من دقة المتابعة حينما يؤدي، ولا مانع من أن يراجعوه، أعد الجملة هذه مرة أخرى، أعد الكلمة هذه مرة أخرى، حتى يطمئنوا إلى أن الشيء الذي سيقدم للأمة لا غبار عليه.
الله.
والإنسان ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ممكن تجد شخصا الآن يؤدي في مجاله خير أداء، وغدا نفس الشخص ينزل إلى 60% إلى 70%. ما السبب؟ الله أعلم. هل مرض؟ هل كذا؟ هل تغير نفسي؟ هل تغير كذا؟ فمحل الشاهد إن هذا المشروع غلب على ظني أن الذي عرض الدكتور لبيب السعيد على الجميع رحمة الله كان مخلصا ولا أزكي الله أحدا، وقيد الله له من يستمعون إليه ويفكرون في مشروعه، ومنهم من أسرع بالموافقة، منهم من تمهل حتى ظهرت له الفكرة ولا شيء غامضا فيها، ومنهم من رفض تماما، ومنهم من قبل بعد ما درس المشروع. كل هذا لا غبار عليه ما دام المقصد أن يتأكد من صحة المشروع وصدق صاحبه وصدق المشروع نفسه.
كان الهدف هو تسجيل القرآن.
نعم.
بالقراءات العشرة.
نعم.
والحفاظ على هذا التراث الصوتي.
نعم. أبلغ من التراث المكتوب.
نعم.
التراث المكتوب قد يحفظه شخص ولا يؤديه خير أداء.
نعم.
لكن المشروع الصوتي ما دام مسبوقا بمهارة في الأداء وإخلاص في النية وصدق في العمل، لا إنما يؤتي ثماره بحمده تعالى.
نعم. وبدأوا في فكرة تنفيذ المشروع.
نعم.
وبدأ الشيخ اختير زي ما حضرتك تفضلتم الشيخ الحصري.
نعم.
هو الذي يقرأ رواية حفص.
نعم.
عن عاصم.
نعم. لأن يغلب على الظن الكثيرين أن قراءة الإمام حفص الأداء فيها أسهل من غيرها بكثير، وهي المنتشرة في هذا الإقليم أو في هذه الدولة بحمده تعالى، وإن كان القراءات الأخرى لا غبار عليها، الكل متواتر والكل بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا طرحوا فكرة أنه الأفضل، وليس في فرق بين الفضل والأفضل وبين الصحيح والضعيف. الأفضل أن يتناول المؤدي، لا يؤدي ختمة كاملة، ولكن الشيخ الحصري مثلا يقرأ 5 أجزاء والشيخ فلان يقرأ 5 أجزاء، فيعطي الفرصة للجميع أن يؤدوا أفضل ما عندهم. لأن الشخص قد يكون جيد الأداء اليوم، وبعد أسبوع لظروف طارئة يكون أقل جودة في الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
سبحانه.
محل الشاهد من هذا المشروع من بدايته حتى اكتمل، ونسأل الله أن يدوم ولا تتغير النوايا. لأن يعني مرة سمعت قارئا كل همه أن يشغل جموع الحاضرين في العبارة التقليدية الله الله يفتح عليك، وكان واخد معه الشيخ رحمه الله توفي، نسأل الله لنا وله المغفرة، كان واخد معه بعض المشجعين، وكل مقطع وكل نص آية وكذا ويقف عند الشيخ الله يفتح عليك عيدها النبي،
كأنها مباراة،
كأنها مباراة.
سلم يا رب.
والمشجعون مما يؤسفني سنة 78، الواقع هذه 78، المشجعون والأوداج منتفخة من شدة التشجيع بعد ما يبدأ الشيخ في آية لاحقة وانت ابن كذا، هذا لا يليق بحامل القرآن، لا يليق بمسلم،
سلم يا رب،
لا يليق بطالب علم حتى لو دون السادسة عشر. فمحل الشاهد إن النوايا السابقة كانت لا غبار عليها، الآن ننتقي. من الذي ينتقي؟ من أسند إليه هذا العمل العظيم.
أحسنتم يا شيخنا. بارك الله فيكم
وإياكم إن شاء الله.
انتهى وقت الحلقة، جزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب.
الله أن ينفع بكم.
ربنا يرضى عنكم يا شيخ. أحبتي بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، سعدنا بمتابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.